والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قد سبق في الدرس الماضي أن بينا كلام المؤلف رحمه الله في منهج أهل التأويل الذين يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وإنما قصد بها معاني ولم يبين لهم هذه المعاني، وإنما أوكل ذلك إلى عقولهم لأجل أن يزيد أجرهم في استنباط المعاني الغامضة. وبينا بطلان هذا، ورد المؤلف رحمه الله على ذلك بأن هذا يتنافى مع رسالة الرسول ومع إنزال الكتب، لأن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. فليس في الإسلام طلاسم، وليس فيه أمور خفية، بل هو جاء لأجل أن يوضح للناس حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد، لأجل أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة. ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله بعض الأمور التي يحتج بها على أهل التأويل، فيقول: علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريف والتبديل والحيل، وذم من يعمل هذا وأن فيه شبه من اليهود. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات. أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. يعني أن اليهود والنصارى ما حرفوا في الصفات وما بدلوا فيها، وكان ذمهم لتحريف مسائل من المعاملات ومن العبادات، ولم يحرفوا شيئا من الصفات، ولم يبدلوا معنى بمعنى. وإنما كان ذمهم لما بدلوه وحرفوه في أمور ليست منها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وإنما في مسائل المعاملات أو نحوها من العبادات. فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، ولم يكن شيء من ذلك. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم؟ استنى شوي، استريح بعدين، هو مستعجل. ماشي، تفضل.
انا جيت احتفل عمر في عمر امبارح،
ايه
النهارده عملت عمر قبل يجوز ولا يجوز؟
الأولى عدمه، وما دام الأولى والأفضل أنك ما تكرر العمرة، وإنما تدعو لوالديك. أما وقد عملت فلا شيء فيه إن شاء الله.
فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب نفاة أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود أمامه الصفات صدقهم وضحك تعجبا منهم ولم ينكر عليه، وهو بهذا يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي لفظ: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا الذي قاله هذا اليهودي، لأنه يوافق ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أدلة أخرى بها إثبات الإصبع لله جل وعلا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي ما ذكره من هذه الأمور، بل أقره عليها وأيده، وليس في هذا تجسيم، ولم يؤوله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرفه، وإنما أثبته كما نقل له وكما جاء عنده وما يعرفه عن الله تبارك وتعالى. فلم يعب اليهود على إثبات الأصبع لله تبارك وتعالى، بخلاف ما عليه أهل التأويل الذين ينفون عن الله جل وعلا وصفاته، ويظنون أن ذلك تنزيها، وهو تعد على الله جل وعلا وعبث بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يثبت الأصبع أو اليد أو العين لله جل وعلا يقولون إنه مجسم، وهم ينفون هذه الأشياء ولو كانت جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: إن الله لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
يقول إن الله تبارك وتعالى أعاب اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة، هم لم ينفوا اليد، وإنما وصفوا المولى تبارك وتعالى بالبخل، تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فقالوا يد الله مغلولة. فقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وذمهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأهل التأويل ينفون اليد، يقولون ليس لله يد وإنما هذه قوة، فيلغونها. والله جل وعلا يقول بل يداه اثنتان بالتثنية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فذمهم عندما قالوا يد الله مغلولة، فحال الذين ينفون اليد بالكلية أشد قبحا وهم بالذم أبعد ممن قال يد الله مغلولة، وإن كانوا يقصدون التنزيه لكنهم جانبوا الحق والصواب الذي يجب أن يثبت لله تبارك وتعالى. وكذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، فنسبوا إلى الله جل وعلا الفقر ووصفوه به، ونسبوا لأنفسهم الغنى فذمهم الله جل وعلا. وكذلك عندما قالوا إن الله تعالى استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض، فرد المولى تبارك وتعالى عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما تعب المولى تبارك وتعالى، له القوة التامة والقدرة على كل شيء، فلا يتعب فيحتاج حينئذ إلى الراحة. فالأشياء التي خالف فيها اليهود هي أنهم وصفوا المولى تبارك وتعالى بالبخل وبالفقر وبالتعب، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك كله، ولكنهم لم ينفوا عنه صفاته. لم يقولوا ليس له يد، ولم يقولوا إنه ليس له عين أو ليس له إصبع، ويؤولون النصوص كما عمد إليها أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم.
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها التصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى.
بعد هذا قال إن التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن، وهذا يعني أن المولى تبارك وتعالى بيّن في كتبه المنزلة صفاته بين الصفات اللائقة به تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن، لأجل أن يعلم الناس ربهم، فإن من أهم الأمور أن يعلم الإنسان من يعبد. هل تعبد واحدا أو مشتركا؟ هل تعبد سميعا بصيرا أم لا؟ هل تعبد حيا قيوما قويا عزيزا قديرا جبارا رحيما عفوا أم لا؟ فلا بد للإنسان إذا أراد أن يعبد إلها أن يعرف هذا الإله الذي يعبده، لأنه يتقرب إليه ويطلب منه حاجاته، لكي يعرف هل يستطيع أن يجيب حاجاته ويكشف عنه الضر أو لا. فجاءت الكتب السماوية ومنها التوراة والقرآن ببيان صفات الله تبارك وتعالى. قال: التوراة ليس فيها تصريح كثير مثل ما في القرآن في مسألة المعاد وبعث الناس، بمعنى أن القرآن جاء كثيرا الكلام عن البعث، ولم يكن كذلك في التوراة، وإنما كانت فيه إشارات وتنبيهات ونحو ذلك. فآيات الصفات اتفقت فيها الكتب وأكثرت منها وبينتها، ولم يكن كذلك مسائل المعاد. وأنتم يا أهل التأويل ما تعرضتم بمسائل المعاد بشيء، بل أثبتتموها كما جاءت من عند الله ولم تتأولوها، فلماذا تتأولون آيات الصفات التي اتفقت عليها الكتب السماوية من التوراة والإنجيل والقرآن؟ فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني أنكم لو أولتم المعاد وأنكرتم المعاد كان هذا أقل مصادمة للنصوص، لأن النصوص الواردة في المعاد أقل من النصوص الواردة في الصفات. فإذا أولتم نصوص الصفات الكثيرة وتركتم تأويل المعاد، نصوص المعاد أنتم الذي أثبتتموه أنتم وأقررتم به ولم تؤولوا، كان في هذا نوع تناقض. فيلزمكم كما أنكم أثبتتم نصوص المعاد وهي أمور غيبية أن تثبتوا نصوص الصفات التي هي أضعاف نصوص المعاد، لأنها أمور لا تعرفون كيفيتها.
والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يقول: الثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، وهو إنكار المعاد أو تأويل نصوص المعاد، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، فكذلك إنكار معاني نصوص الصفات يكون أولى بالإنكار وأولى بالبطلان، فإنكار معانيها يعتبر باطلا أولى من إنكار معاني نصوص الصفات، لأنكم إذا وافقتم معنا على أن نصوص المعاد صحيحة فيلزمكم من باب أولى أن تقولوا إن نصوص الصفات أيضا معانيها صحيحة ولا حاجة للتأويل.
أما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
نحن مر بنا صنفان، أهل التخييل وأهل التأويل، وقلنا إن أهل التخييل هم الذين يقولون إن هذه النصوص هي مجرد خيالات ولا حقيقة لها في الواقع، وأهل التأويل أيضا قلنا إنهم هم الذين ينفون المعاني المتبادرة للذهن ويؤولونها بمعان أخرى. ثم ذكر صنفا ثالثا من هؤلاء المخالفين لمنهج أهل السنة، قال هم أهل التجهيل. أهل التجهيل هؤلاء يتظاهرون بالانتساب للسنة وأنهم من السلف، ولكنهم في غاية الجهل. يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما انزل الله اليه من ايات الصفات، ولا جبريل يعرف المعاني، ولا السابقون الاولون عرفوا ذلك. اذا من يعلمها؟ قالوا لا يعلمها الا الله. أهل التأويل يقولون لا، نحن نعلمها، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمها لكن نحن نعلمها. هؤلاء لا، قالوا لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد، ما يعلمها إلا الله، فيفورون المعاني ويقولون نقرأ الألفاظ ونتعبد فيها وننتهي عند هذا الحد، نفوض معانيها كما نفوض كيفيتها، فهم المفوضة. وهم بعضهم ينتسبون الى انهم من اهل السنة وانهم من السلف، ويقولون نمر النصوص كما هي دون التعرض لها بشيء فلا نفهم منها معنى، بينما السلف ليسوا كذلك. السلف يقولون نفهم معاني النصوص ولكن لا ندرك كيفيتها، فنحن نعلم معنى العزيز ومعنى الجبار ومعنى الرحيم ومعنى الغفور، وأن بينها اختلافا بحسب ما نعرفه من اللغة، ولكن كيفية ذلك هي التي نجهلها. ونعرف أن لله تعالى يدا وسمعا وبصرا، ولكن لا ندرك كيفية، فنثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما جاءت وبما نفهمه من المعنى دون أن ندرك الحقيقة والكيفية، فهذا مما يخفى عليه. وأما أهل التجهيل فيقولون لا، هذه الكلمات نقرأها ولا ندري على ما تدل، نقف عند هذا الحد، وهو السميع البصير، يعني لا نفرق بين السميع والبصير، كل هذه المعاني كلمات مشتملة على حروف ولكن لا معنى لها، لا نتعرض للمعنى ولا نفهم ما المعنى. فهذا الصنف يسمون أهل التفويض.
كذلك قول في آيات الصفات أن في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن وتكلم بأحاديث الصفات وهو لا يعلم معناها، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذا، وهو الذي نزل عليه القرآن ولم يشكل عليه شيئا مما بلغ به الأمة، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فيتعلم العلم والعمل جميعا، ولو كان الطلاسم ما تعلموا شيء. فالقرآن جاء لا ليتلى فقط، وإنما ليتلى ويعمل به، ليعلم ويعمل به، ليكون حجة. ولهذا تلاحظون كل آية من الآيات التي تشتمل على اسم أو صفة من أسماء الله تعالى أو صفاته إنما هي تناسب المعنى الذي سيق في أول الآية. وهذا من آيات الإعجاز، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها رجل أمام أعرابي وقال والله غفور رحيم، قال لا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا المعنى موجود. فتراجع وتذكر قال والله عزيز حكيم، قال نعم، إذن عز فحكم، فلا يناسب أن يقول والله غفور رحيم وهو يقول فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالأعرابي الذي على سليقته وطبيعته يدرك معاني الكلام وما يناسب الحال، لأنه لم يفسد دماغه ولم تتأثر سليقته. وهكذا تلاحظون جميع الآيات المختومة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أنها تختم بما يناسب المعنى السابق لذلك.
هؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
يقول إن هؤلاء أهل التجهيل، احتجوا بقول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وكل من عند ربي، فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله ويقفون عندها، ثم يستأنفون الكلام ويقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا. ما حكم هذا الوقف؟ قال هذا وقف صحيح، لكن فهمهم هم لمعنى التأويل في هذا المعنى غير صحيح، فهم يفهمون التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، قالوا إن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فغلطوا مرتين. المرة الأولى أنهم جعلوا آيات الصفات من المتشابه، والغلطة الثانية أنهم اخترعوا معنى للتأويل غير معروف في اللغة وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. بينما التأويل على ما جاء في اللغة يكون بمعنى التفسير، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وهذا المعنى إذا قلنا لا نقف عند لفظ الجلالة، وإنما نقف على والراسخون في العلم، فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. والمعنى الآخر للتأويل بمعنى